الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن ثم الحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن ثم الحمد لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الأعناق وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهدى من ضلالة وبصر من عمى وأرشد من غي وفتح آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد فقد ذكر الله تعالى على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الإصلاح سواء كان لعقائد الناس أو لسلوكهم أو لمعاملاتهم أو لنظام حياتهم في التمدن والاجتماع وفي الفرد والأسرة والمجتمع والأمة والدولة هو مقصود بعثة الأنبياء والرسل وإن اتفقت كلمة الأنبياء والرسل على أصول الدين وكلياته ومجامعه في الدعوة إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق والتحلي بالفضائل، فإنهم اختلفوا في الشرائع العملية تبعا لاختلاف الظروف والأحوال التي بعث فيها كل رسول. أما الأصول فكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكانت الدعوة إلى التوحيد يعالج كل رسول من خلالها العلة الفاشية في قومه، فقوم هود اغتروا بالقوة، وقوم صالح فتنوا بالحضارة المادية حيث كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقوم شعيب وقع اختلالهم في البناء الاقتصادي في المكيال والميزان. وكانت العلة عند قوم لوط هي الفاحشة، وكانت عند قوم موسى استبداد فرعون. وهكذا كانت هنالك علل سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية، فعالج كل رسول علة قومه وداء مجتمعه من منظور الإصلاح. والإصلاح كلمة جامعة لخصال الخير، يراد بها نفع الأمة في معاشها ومعادها في كل ما من شأنه أن يقدم لها النفع العميم في العاجل والآجل. بيد أن الإصلاح يستلزم إرادة ويستلزم غاية ويستلزم وسيلة لتحقيق هذه الغاية، فالإرادة فيها بعدان: البعد الأول سلامة النية وإخلاص المقصد، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أن يراد بهذا الإصلاح وجهه سبحانه، والإرادة كذلك تعني توفر الهمة على إنفاذ هذه النية أو ذلك المقصد. ولذلك قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فكأن النية الصالحة والمقصد الحسن والإرادة المتوثبة توطئ الأكناف لهذا الإصلاح، وتمهد له السبيل، وتعبد له الطريق. والإصلاح من بعد له غاية يفضي إليها، سواء كان ذلك دعوة إلى التوحيد الخالص أو إلى التحلي بمكارم الأخلاق أو الإحسان إلى الخلق أو العدل بين الناس أو البر في التعامل، لا بد له من غاية. هذه الغاية ينبغي أن تكون نبيلة شريفة كشرف الإصلاح ونبله. ولا تتأتى هذه الغاية التي يراد تحقيق الإصلاح من خلالها إلا بأن تكون الوسيلة لتحقيق الغاية وسيلة مشروعة شريفة كشرف الغاية، نبيلة كنبل الغاية، فكل ذلك يشكل جماعا لهذا الإصلاح. فإذا تعرى الإصلاح عن النية ارتفعت عنه البركة، وإذا تعرى عن الغاية السليمة انحرف عن مقصده ووجهته وقبلته. وإذا سلك الإنسان فيه سبيلا غير مشروع أفضى إلى فساد عظيم وفوت مصالح واسعة. كل هذا ينبغي أن يراعى في جهد الدعاة والعلماء والربانيين والمصلحين والهداة. ولذلك أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالم وصوى نهتدي بها في تحقيق هذا الإصلاح. من هذه المعالم توخي الحكمة، والحكمة مأخذها ومعناها في لغة العرب المنع من الفساد. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم من الفساد. ومنه الحكمة، اللجام الذي يلجم به الفرس إذا اشتد في عدوه وأسرع في خطوه. والحكمة تعني وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله كمفهوم البلاغة. وقد قالوا إن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقال. فكذلك الحكمة التي هي من معالم الإصلاح هي أن نتوخى وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله. إذا أردت أن تصلح بين أخوين متخاصمين فليس من الحكمة أن تستأنس بقوله تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولكن إرادة الإصلاح هاهنا أن تقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإذا بنى أحد المحسنين من أهل البر والإحسان مسجدا أو مشروعا خيريا فليس من الحكمة أن تقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ولكن الحكمة أن تقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا جئت لتعزي إنسانا في فقد عزيز له فليس من الحكمة أن تقول: وأسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولكن الحكمة أن تقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا جئت إلى قوم دبرت لهم المكائد وأصابهم الفزع والوجل والخوف فمن الحكمة أن تقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإذا طلب منك أن تعقد قرانا فليس من الحكمة أن تقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكن ينبغي أن تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن معالم الإصلاح الذي يفضي إلى ثمرة طيبة هو أن نتوخى الحكمة التي هي وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأله السائلون عن فضائل الأعمال، أي العمل أفضل، فيجيب كل سائل بما يناسب حاله. يقول لواحد حي والداك ففيهما جاهد، ويقول لثاني تصدق، ويقول لثالث أملك عليك لسانك، ويقول لرابع قل آمنت بالله ثم استقم. السؤال واحد والأجوبة متعددة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي الجرعة المناسبة لكل علة ودواء، يراعي فيها حال المرء ومقامه وظرفه. ومن هنا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومنه قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا من تمام الإصلاح الحكمة. ومن لوازم ذلك أن تخاطب كل قوم بلسانهم، واللسان أعم من مجرد اللغة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان ليس معناه أن تخاطب العربي بالعربية والإنجليزي بالإنجليزية، هذا من اللسان، بيد أن اللسان أوسع رحابة وأشمل مدى، فلسان المثقف غير لسان العام، ولسان رجل الحضر غير لسان صاحب البادية، ولسان المؤمن غير لسان الملحد، واللسان الذي توقر به الكبير ليس هو اللسان الذي ترحم به الصغير. ففي الإصلاح أن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وكانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق يدعوهم بدعاية الإسلام، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريثيين، أي الفلاحين والمزارعين. هنا أيضا مما يتصل بالإصلاح مراعاة الحال ومراعاة الظرف ومراعاة المقام. ولذلك قرر علماؤنا أن الفتوى تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والظروف والأحوال، لأن هذا من معالم الإصلاح. فالبيئة غير البيئة، والزمان غير الزمان، والمشكلات غير المشكلات. وكما قيل عن محمد بن أبي زيد القيرواني، وكان من أعيان مذهب مالك، يعيش في مدينة القيروان في الأندلس، وصاحب الرسالة المعروفة في الفقه المالكي، كان يتخذ كلبا للحراسة نظرا لكثرة اللصوص وقطاع الطرق. فقيل له: إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ينهى عن ذلك، ويسوق الحديث النبوي: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجر عمله كل يوم قيراط. قال: والله لو عاش مالك إلى زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فمالك عاش في المدينة حيث كان الأمن مستتبا، وهذا عاش في أطراف هذه المدينة حيث قطاع الطرق واللصوص، فالفتوى اختلفت باختلاف الزمان والمكان والظرف والحال. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأرض المفتوحة يجعل منها نصيبا للفاتحين. ولما جاء عمر لأرض السواد في العراق نظر فإذا وزع الأموال والغنائم لمن فتحها ضاع حق الأجيال التي تأتي من بعد. وتأمل في قوله تعالى وهو الفقيه الملهم المسدد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب في هذه الأرض من خراجها ومن ريعها ومن ثمراتها، فإذا منحت للأحياء الفاتحين حرمنا الأجيال حقهم. فضرب عليها الخراج، ووافقه فقهاء الصحابة على فقهه. قال العلماء إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في زمانه، وما فعله ابن الخطاب هو الأصلح في زمانه، إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. فهذا أيضا معلم من معالم الإصلاح، النظر في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. وبعد ثالث لا بد أن نتغياه في الإصلاح، وهو الرفق والتيسير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما وضع عن شيء إلا شانه. وقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقال إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. وقال إنما بعثت بالحنيفية السمحة. الرفق والتيسير وكسب القلوب ينبغي أن يكون مقدما على كسب المواقف. وقد قيل إن النفوس بيوت أصحابها فاطرقوها برفق. ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يتألف القلوب، وجعل الله سهما في الزكاة لأناس نتألف قلوبهم. وقد قال للأنصار في غنائم هوازن لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزعها على قوم كانوا على حداثة عهد بإسلام لم يبلوا بلاءهم ولم يجاهدوا جهادهم ولم يعطوا عطاءهم، وجدوا في أنفسهم، فقال لهم أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله من إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة وبالبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم، والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار، فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم بالدموع وقالوا رضينا بالله ربا وبرسوله قسما وحفظا. فألف قلوب أولئك بالمال، وألف قلوب الأنصار بهذه الكلمات الهاديات التي شرح فيها مقصود ما سلكه عليه الصلاة والسلام. ولما كانت عائشة ترد على اليهود حين غيروا التحية من السلام عليكم إلى السام بمعنى الموت، قالت وعليكم السام واللعنة، قال ليس كذلك الأمر يا بنت الصديق، قالت أما سمعت ما يقولون؟ قال بلى، ولكن كان يكفيك أن تقولي وعليكم، قالوا السلام عليكم، قولي وعليكم. ثم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولما بلغه أمر الرجل الذي أصابته جنابة احتلم ولم يستطع، وكان به جرح لم يستطع أن يغتسل، فسأل أصحاب النبي هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك من رخصة. فأفتوه بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. أي كان يكفيه أن يربط خرقة على جرحه ثم يمسح عليها. الرفق والتيسير أمران لازمان في الإصلاح. وليس معنى هذا أن الرفق لا يكون معه الحزم في موطن الحزم، فالله تعالى جعل من صفات نبيه صلى الله عليه وسلم أنه البشير والنذير، وأنه نبي المرحمة ونبي الملحمة، وأنه الضحوك وأنه القتال. جمع بين الرجاء والخوف، وبين العزم واللين، وبين الرحمة وبين الشدة، وكل ذلك ينبغي أن يوضع في موضعه. وحتى هذه العقوبات التي شرعها الله في الحدود هي أيضا من تمام الرفق، لأنها زواجر وروادع. زواجر تزجر من ارتكب الجناية، وكذلك تزجر من حدثته وسولت له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجناية، وهي تجبر كسر الجاني بأن العقوبة تكون دواء لدائه، وكذلك تؤمن المجتمع وتصون وحدته وأمنه واستقراره. ولذلك جاءت هذه العقوبات رحمة ورأفة بالمجتمع وبالجاني كذلك، جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ المال ولحفظ العرض ولحفظ النسل. هذه المقاصد الضرورية التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها. ومن هنا فكل ذلك رحمة. ولذلك كانت الغامدية تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تلتمس أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذنب وقعت فيه، فتركها حتى تحمل وحتى تضع جنينها وحتى ترضعه وحتى فطمته، ثم جاءته والصبي معه كسرة خبز فأقام عليها الحد، فارتد الدم على ثياب خالد فسبها فنهاه عن ذلك وقال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، والمكس هو جباية الأموال ظلما. وقال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن فنوازن بين هذا وذاك بحسب مقتضيات الحال واعتبار المآل. وأيضا من المقاصد في الإصلاح الذي ينشد أن الحكم قبل وقوع الفعل غير الحكم بعد وقوع الفعل. جاء رجل يسأل ابن عباس هل لقاتل من توبة؟ فقال لا. فسأله الناس واستغربوا كيف يفتيه بأنه ليس له من توبة، فقال رأيت الرجل يتطاير الشرر من عينيه، الشرر يقدح في عينيه، يريد أن يأخذ الفتوى لينفذ بها الجناية، فأراد أن يسد عليه مسالك ارتكاب الجريمة. قال ليس له، ليس لقاتل من توبة. وإذا جاءك الإنسان قد ارتكب معصية وأصاب ذنبا جاء تائبا منيبا مقلعا، فإنك تفتح له أبواب التوبة حتى يلج إلى باب رحمة الله عز وجل. وإن كان متعلقا بحقوق العباد فإن التوبة لا تتحقق لها البراءة إلا برد الحقوق إلى أصحابها أو أن يعفو عنها أصحابها. ولذلك قالوا إن حق الله مبني على المسامحة وإن حق العباد مبني على المشاحة. الأمر الآخر في ضوابط الإصلاح أيضا مشروعية الوسائل. لا يكفي في هذا أن يكون الإنسان سليم النية طيب القلب يريد الخير، لا بد إذا أراد الخير أن يسلك للخير سبيله وأن يلتزم منهجه. وقد قلنا في هذا المنبر أكثر من مرة أن الخوارج ما كانوا ينقصهم مثل هذا المقصد الحسن، بل ما كان ينقصهم شدة العبادة، فكانوا أشد اجتهادا في العبادة من الصحابة بنص الحديث النبوي: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لأنهم ماذا فعلوا؟ قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم، وهو من دلائل النبوة، أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فلما رضي علي وقبل بأمر التحكيم حقنا للدماء وإحقاقا للصلح بين الفئتين المتنازعتين، حينما رفعت المصاحف على أثنة الرماح قبل بهذا، قالوا: كيف تقبل حكم الرجال والله يقول: إن الحكم إلا لله؟ فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، لأن الله أمر بتحكيم الرجال فيما دون الدماء. قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا في شقاق الرجل وزوجته، وأمر بتحكيم الرجال في ثمن أرنب يصيده المحرم، قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أفلا يكون التحكيم لحقن الدماء من باب أولى وأجل؟ ماذا فعلوا بعد ذلك؟ قتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكانوا يحسبون أنهم يتقربون بذلك إلى الله، حتى قال قائلهم يمدح من قتل أمير المؤمنين علي: يا ضربة من سقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره فأحسبه أوفى البرية عند الله بنيانا. بعد أن قتل أمير المؤمنين هذا يثني على قتله، ولذلك رد له من رد: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. وجدوا المرأة الحبلى فأخرجوا جنينها وقتلوه وذبحوه وقتلوا أمه، ثم قال قائلهم: وعجلت إليك ربي لترضى، يحسب أن في ذلك قربى وأن في ذلك رضا وأن في ذلك سبيل لبلوغ رحمة الله تعالى. ولذلك هذا مسلك خطير، حينما يعتبر الإنسان أن مجرد توفر النية أو القصد، فكيف إذا كان القصد فاسدا، ثم يتولى من بعد ذلك ما يقوض أمن المجتمع فيسك الدماء ويقيم الفتن، والفتنة أشد من القتل. ويروع الآمنين ويستهدف المنشآت، فذلك من أعظم الكبائر في الذنوب والمعاصي والموبقات. ولذلك كان علي رضي الله عنه حاسما في أنه لم يمنعهم شهود المساجد وحق إبداء الرأي سلميا، أما إذا أرادوا أن يقوضوا أمن المجتمع فليس لهم من سبيل إلا الحزب. هذا أيضا من ضوابط الإصلاح، أن من سلك سبيل السلم يعامل سلما، ومن أراد أن يستهين بالدماء والأموال والأنفس والأعراض فلا بد من صيانة أمن المجتمع، لأن الله تعالى جعل الاعتداء على نفس بشرية واحدة كالاعتداء على البشر كلهم. وقال للكعبة: ما أطيب ريحتي وما أعظم حرمتتي، ولكن حرمة المسلم أعظم منك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا أيضا من الضوابط التي ننشدها في الإصلاح. وأخيرا، لا بد من اعتبار المآلات، حتى لو كان الأمر نريد أمرا بمعروف ونريد أن ننهى عن منكر، إذا أفضى النهي عن المنكر إلى منكر أعظم منه، وإذا فوت المعروف معروفا أعظم منه، فإنه حينئذ لا يجوز بل يمتنع، كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. وأخيرا، من موجبات هذا الإصلاح أن المسلمين إذا وقع بينهم تنازع أو شقاق أو خلاف، فإن ثمة مرجعية هي حاكمة لهذا الشقاق أو النزاع أو الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. هذه المرجعية لا خيرة لمسلم في غيرها، إنما هو مقتضى الإيمان أن يقول الله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. وما من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فينبغي أن يرد الأمر إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم وإلى أهل الرأي وإلى أهل المشورة ليحققوا الصلح بين المسلمين. وقد يقيل: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح مما ينبغي أن يعنى به الإنسان، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليس بعد الإيمان أعظم من السعي لإصلاح ذات البين، وليس من فساد أعظم من إفساد ذات البين التي هي الحالقة والتي تحلق الدين. فإذا تنكب الإنسان عن طريق الإصلاح وفارق هذه المرجعية الحاكمة للنزاع والشقاق بطلب التدخل الأجنبي أو الرجوع إلى من هو الخصم ليكون حكما إلينا، فذلك اختلال منهجي وانحراف فكري ينبغي أن يرد فيه الشارد إلى صراط الله المستقيم. لأن ممن نلتمس منهم البرأة والعلاج هم ليسوا أهل إنصاف لقضية الإسلام والمسلمين. يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هذه المنظمات التي تستجديها كثير من مجتمعاتنا ودولنا، هل هي تنصف قضايانا؟ هل هي أحن وأرق للدماء المسلمة التي تراق بأيدي مسلمة كما هو الحال في دارفور؟ أين حنانها ورقتها على الشعب الأعزل في فلسطين الذي نسفت منشآته وانتهكت حرماته وديست مقدساته ويتم أطفاله ورملت نساؤه وسكلت أمهاته ونسفت مساجده؟ أين هذا الحنان والرقة في العراق التي احتلت وجسم الاحتلال على صدرها ويذيق المدنيين يوما بعد يوم بالمئات يفارقون وجه الأرض إحراقا وضربا وقتلا وتشريدا؟ أين هذه الرقة في أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان؟ لم نرها. وحق الفيتو الذي هو مسلط على الرؤوس، كلما أراد الناس أن يصدروا كلمة لا تغني ولا تسمن من جوع من إدانة وشجب على تصرفات بني صهيون، يملكون حق الفيتو، ومع ذلك نلجأ إليهم ونلتمس منهم التدخل صيانة لأرواح المسلمين وأعراضهم. هذا خلل منهجي ينبغي أن يكون فيه وقفة تأمل مع النفس. نحن قادرون إذا صحت النية وصدق العزم وتجردت الإرادة وارتفع الناس عن الصغائر أن نحتكم إلى هذه المرجعية وأن نرد فيها تنازعنا وأن نجد فيها الفصل من العدل والميزان والقسطاس المستقيم، ونجد في ذلك رد الحقوق إلى أهلها دون وقت أو شطط. هذه معالم للإصلاح التي عبر عنها خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لأننا ندرك أن العدو يريد أن يخترق هذه الحالة فيجهز على أمتنا في وحدتها وهويتها وعقيدتها وثرواتها، ويجعلها تتفرق أيدي سبأ كريح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالله الله في الأعراض، الله الله في الدماء، الله الله في أمن مجتمعنا، الله الله في فساد ذات البين. نحن في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نشكر وفدا كريما من المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الذي وفد من كل فج عميق يمثلون منظمات إسلامية عالمية عقدت اجتماعها في السودان خلال اليومين الماضيين، يعبرون عن مؤازرتهم وتضامنهم ونصرتهم ووقوفهم مع السودان وأهله في محنتهم، ويدعمونهم سواء كان في المجال الإغاثي أو رزق النسيج الاجتماعي أو في مجال إصلاح ذات البين أو في تصحيح الصورة الإعلامية المغلوطة المشوهة بفعل الآلة الإعلامية الغربية. نشكر لهم سعيهم، والله نسأل أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وأصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعتنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطرد بها الفتن عنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم من أراد بإسلامنا وسوداننا وأمتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم شرا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم حرر أقصانا من قبضة اليهود الغاصبين، اللهم حرر أقصانا من قبضة اليهود الغاصبين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لكتابك أن يسود، ولشريعتك أن تحكم، ولسنة نبيك أن تعلو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تحالوا بالمناكب والأقدام، صدقوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول، إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك نرحب بضيوفنا